بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: وإنه على ذلك وإنه لحب الخير لشديد. ما معنى هذه الآية؟ ما بيانها؟ الخير المال. وما معنى وإنه لحب الخير لشديد؟ ما معنى شديد؟ حبه للمال حبا، يحب المال حبا شديدا. هذا وجه. وجه آخر شديد، أي من الشدة التي هي البخل. والمعنى وإنه بخيل لحب المال، أي بسبب حب المال، فتكون اللام تعليلية، وشديد بمعنى بخيل، وكلاهما صحيح. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال، عقيلة مال الباخل المتشدد. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الباخل المتشدد. هذا بيت طرفة ابن العبد، شاهد فيه أنهم يطلقون على البخيل أنه شديد ومتشدد. سورة القارعة. سورة القارعة سورة مكية بالاتفاق، وليس لها أسماء غير هذا الاسم في المصاحف وفي كتب التفسير. يعني فيما وقفنا عليه، وآياتها 11 آية، آياتها فيها خلاف، فمنهم من ذهب إلى أن آياتها 8 آيات، ومنهم من ذهب إلى أن آياتها 11، ومنهم من ذهب إلى أنها 10. ثلاثة أقوال في آيات هذه السورة. أما من قال إن آياتها 11 آية كما هو قول قراء أهل الكوفة، وهو الذي نقرأ به في مصحفنا في قراءة حفص عن عاصم، فهو كما تراه بين يديك في المصحف 11 آية. القارعة هذه الآية الأولى، ما القارعة هذه الثانية، وما أدراك ما القارعة ثالثة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذه إلى هنا 5. فأما من ثقلت موازينه هذه آية فهو في عيشة راضية، هذه آية أخرى. وأما من خفت موازينه هذه آية فأمه هاوية، آية أخرى. والذي ذهب إلى أنها 8 آيات جعل قوله القارعة ما القارعة آية واحدة، جعلها آية واحدة، وجعل قوله سبحانه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية جعلها آية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية جعلها آية، فتنقص 3 آيات من 11 فتصير 8، تصير 8 آيات. وأما من قال إن آياتها 10 فإنه عد قوله القارعة ما القارعة آية، والباقي كما هو في مصحفنا. والقارعة من أسماء القيامة، القارعة من أسماء القيامة، من القرع، القرع الذي هو الطرق، القرع الذي هو الطرق سميت قارعة لأنها تقرع الأسماع بأهوالها، تقرع الأسماع بأهوالها. القارعة فهي قارعة، صيحة شديدة وأمر مهول. القارعة، ما القارعة؟ والقارعة من أسماء القيامة كما سمعت. سميت بذلك لأنها تقرع الأسماع بأهوالها. وقوله ما القارعة، هذا استفهام تهويل من شأنها وتفخيم لشأنها. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذا أيضا كالأول، أنها استفهام تهويل وتفخيم لشأن القيامة، وهي كذلك يوم عظيم، يوم القيامة، ويسمى تسمى القيامة الحاقة، تسمى القارعة، وتسمى الواقعة، ولها أسماء عديدة أكثر من 20 اسما من أسماء القيامة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بحال الناس في ذلك اليوم وبحال بعض المخلوقات في ذلك اليوم، فقال سبحانه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كالفراش المبثوث. الفراش هو صغار الجراد، صغار الجراد، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية سورة القمر كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. فالفراش صغار الجراد، هذا القول الأول في ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم صغار الجراد، ويقال لصغار الجراد غوغاء، يقال لها غوغاء، يقال لصغار الجراد غوغاء. ومنه قيل لعامة الناس غوغاء. فأصل الغوغاء الجراد حين يخف للطيران، ثم استعير الغوغاء، استعيرت للسفلة من الناس والمتسرعين إلى الشر، استعيرت لذلك، لأن الغوغاء المراد المعنى أنهم يتسرعون إلى الشر ولا يتأنون في الأمور، ولا كذلك ما عندهم روية. هذا القول الأول في الفراش. القول الثاني أن الفراش طير ليس ببعوض ولا ذبان، ليس ببعوض ولا ذباب، طير من الطيور التي تتهافت على ماذا؟ على النار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها. إذن الفراش على هذا القول هو طير ليس بالبعوض ولا بالذبان، وإنما طير يفرح بالنار والضوء، فيرى الضوء ولا ينتبه للحرارة، فيقع في النار يظنه ضوءا بلا نار فيحترق بسبب ذلك. قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وهذا قول أيضا صحيح، هذا قول صحيح القول الأول دل عليه القرآن والقول الثاني دلت عليه السنة، ويجمع بينهما بالقول الثالث. قال والثالث أنه ما تهافت في النار من البعوض، من البعوض ونحوه. فالذي يتهافت في النار هذا فراش، وأنت إذا رأيت نارا موقدة في مكان ترى الفراش وترى الجنادب يقعن فيها. والمعنى الأول الذي هو أن المراد بالفراش الذي هو غوغاء الجراد، غوغاء الجراد أيضا مما يتهافت في النار. وقوله سبحانه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، معنى المبثوث أي المنتشر والمتفرق، المنتشر والمتفرق. وهذه آية عظيمة تصور حال الناس في ذلك اليوم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كأنهم جراد منتشر، هذا يذهب وهذا يجيء وهذا يتجه إلى اليمين وهذا إلى اليسار، وهذا جراد منتشر وفراش مبثوث متفرق. وقوله سبحانه وتعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال هذه الجبال الصم الشامخات تكون يوم القيامة كالعهن، والعهن الصوف، ووصف هذا الصوف بأنه الصوف المنفوش. ومعنى الصوف المنفوش أي الذي قد شرع في الذهاب والتمزق، صوف منفوش أي ليس الصوف أول ما يصنع فإنه يكون متينا قويا متماسكا، وإنما هو آخر أحواله حين يكون متهافتا قد شرع في التمزق والذهاب. فهكذا الجبال إذا نظر إليه الناظر رآها قائمة، وإذا أمسكها وجدها كالعهن المنفوش. وهذا حال من أحوال الجبال كما تقدم معنا ذلك في سورة عما يتساءلون، فيما قرأناه من كلام الشوكاني رحمه الله في أحوال الجبال يوم القيامة. وقوله بعد ذلك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه المراد هؤلاء أهل الإيمان الذين رجحت موازينهم وثقلت، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وفي هذا إثبات الميزان. والمراد بالموازين في هذا، هناك قولان لأهل السنة والجماعة في الميزان، هل هو ميزان واحد أم هي موازين. فمن أهل السنة من يقول هو ميزان واحد، ميزان حقيقي له كفتان، وتوزن به أعمال العباد يوم القيامة. ويؤول هذه الآية على أن المعنى من ثقلت موازينه أي موزوناته، ثقلت موزوناته أي الأشياء التي توضع في الكفة. ومنهم من يثبت موازين متعددة للعباد يوم القيامة، والقولان لأهل السنة. والظاهر الأول أنه ميزان، ميزان واحد. قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، هذه فاعلة بمعنى مفعولة أي في عيشة مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادة ادخلي جنتي. هناك راضية فاعلة بمعنى فاعلة على ما هي عليه، وهنا راضية بمعنى مرضية، فهو في عيشة راضية أي مرضية. أو على تقدير مضاف في عيشة ذات رضا، فيكون فيها مرضيا بما ناله من الثواب وراضيا عن ثواب الله عز وجل. قال وأما من خفت موازينه، هؤلاء هم الكفار، فأمه هاوية وهنا سؤال، هل الكفار توزن حسناتهم وسيئاتهم؟ الجواب الكفار ليست لهم ماذا؟ ليست لهم حسنات، ليست لهم حسنات. وهذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وهي في شأن الكفار، هل يحاسبون وهل توزن أعمالهم وسيئاتهم؟ وذكر الخلاف فيها، فقال محاصله أنه إن كان المراد بقول من قال إن الكفار توزن أعمالهم، إن كان المراد أن لهم حسنات فهذا باطل، لأنه لا حسنات لهم، لا ليست لهم حسنات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن كان المراد أنها توضع سيئاتهم في كفة السيئات لتظهر خفتها فهذا صحيح، فهذا صحيح أن الكافر كما قال الله عز وجل وأما من خفت موازينه، فالكافر توضع سيئاته في كفة السيئات وليس له في الجهة الأخرى حسنة، فتخف موازينه وتغلب سيئاته، وهذا صواب، وهذا هو المعني بهذه الآيات، بهذه الآية وبالآية التي في أول سورة الأعراف، الآيات التي في أول سورة الأعراف والآيات التي في آخر سورة المؤمنين كلها على هذا المعنى. وأما قوله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي ليس لهم قدر وليس لهم شيء في كفة الحسنات يوزن، لأن أعمالهم ذهبت هباء هباء ماذا؟ منثورا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند البخاري يؤتى بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. فظاهر هذا الحديث أن هذا الكافر الذي هو سمين بطين يوزن ولا يزن جناح بعوضة، هذه أدلة تدل على وزن سيئات الكافر لتعرف خفتها. وقوله فأمه هاوية، فأمه هاوية فيه ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال، قولان مشهوران وقول وراء ذلك. أما القولان المشهوران فقول من قال فأمه هاوية، أي أمه هاوية معناه أنه يسقط على أم رأسه في النار، يسقط على أم رأسه في النار ويهوي على أم رأسه في النار، وهذا فيه أن أهل النار عياذا بالله يرمون منها ويدفعون فيها دفعا فيلقون في النار ويسقطون على أم رأسهم. فأمه هاوية أي رأسه، أمه يعني دماغه، هاوية أي يهوي على أمه ويسقط على رأس على دماغه في النار. هذا قول كثير من المفسرين كعكرمة وأبي صالح. والقول الثاني وعليه يدل حديث أن معنى فأمه هاوية، أمه هاوية، هاوية من أسماء النار، ومعنى أمه أي مأواه، مأواه النار، فأمه هاوية أي فمأواه النار، سميت النار أو قيل للنار إنها أم لهذا الكافر لأنه لا مأوى له، لا مأوى له غير هذه النار، فهي أمه التي يأوي إليها كما يأوي الصبي إلى أمه، فهذا يأوي إلى أمه، من أمه؟ هاوية وهي النار. ويدل على هذا حديث وهو صحيح مسند شيخنا رحمه الله في الكلام على أرواح المؤمنين أنه يقال، يقول ما فعل فلان أما جاءكم؟ فيقولون لا، فيقولون ذهب إلى أمه الهاوية، وهذا صريح في أن المراد بالأم الهاوية التي هي النار، ذهب إلى أمه الهاوية، فبئست الأم، النار للكفار. والقول الثالث أن هذه كلمة عربية تقال للرجل إذا كان إذا وقع في شدة، يقال أمه هاوية للرجل إذا وقع في شدة. هذا القول قول قتادة. وقوله سبحانه وتعالى وما أدراك ما هي، نار حامية، وهذا دليل على ترجيح القول الثاني وأن المراد بالهاوية النار، لأن الله عز وجل قال فأمه هاوية، قال وما أدراك ما هي، ما أدراك ما هي يعني هذه الأم، ما أدراك ما هي، فسرها فقال نار حامية، نار حامية. فالآية بعدها الآيتان بعد هذه الآية تدل على ترجيح القول الثاني وأن المراد فأمه هاوية أي النار، بدلالة قوله وما أدراك ما هي نار حامية. وما أدراك ما هي الهاء للسكت، وقوله نار حامية أي نار جهنم، ومعنى حامية أي بلغت في الحر منتهاها، بلغت في الحر منتهاها. هذه سورة القارعة وما فيها من مواعظ وما فيها من ترهيب وما فيها من بيان أهوال اليوم الآخر ومآل الناس إلى جنة أو إلى نار. نسأل الله عز وجل عافيته والجنة ونعوذ به من النار. ومما جاء في شدة نار أو حرارة النار الآخرة على نار الدنيا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، كلها مثل حرها. وعندهما من حديث أبي هريرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وفيح جهنم معناه سطوع حرها وانتشاره وغليانه. أعوذ بالله من النار ومن حرها وسمومها ومن كل عمل يقربنا إليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.